بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في هذه الليلة في أحد دروس علم أصول الفقه من كتاب الأصول من علم الأصول شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومبحث الليلة مبحث مهم. مبحث الليلة هو مبحث في أصله لغوي، مبحث الكلام، الكلام وما يتألف منه وتقسيم الكلام لعدة اعتبارات. المبحث الذي نتكلم عليه نصيبه في علم اللغة، في النحو، بعضه في النحو، بعضه في البلاغة، لكن سندرسه هنا لأنك في فهم الكتاب والسنة وفهم المجتهد في الكتاب والسنة والاستنباط هما لابد أن يعتني بدلالة الألفاظ، بدلالة الألفاظ على المعاني. فالمهم والخطير في هذا المبحث الذي سنتكلم فيه اليوم مسألة لها تعلق كبير بالاعتقاد، تكلمنا على طرف منها في عدد من الدروس السابقة، وهي مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فهذه المسألة ذكرها المؤلف في هذا الفصل، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نود ونحن نتمكن من الوقت نتكلم عليها بالتفصيل، لأهميتها وللحاجة إليها جدا، خاصة في علم الاعتقاد أو فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى. من أجل ذلك هذا المبحث الذي سنتكلم فيه اليوم نصفه الأخير مهم جدا، ولابد لطالب العلم الذي يهتدي بهذه السلف الصالح ويمشي على آثارهم أن يدخل هذا المبحث وأن ينتبه له. لكن النصف الأول الذي سنتكلم فيه أكثره يتكلم في النحو واللغة، فأنتم إن شاء الله تصبرون في هذا النصف تحتسبون فيه، لأن بعضكم قد يعني لا يستثير كثيرا الكلام في النحو واللغة، لكن طالب العلم لابد له من قسط من النحو ليصلح به اللسان، لابد من إصلاح اللسان. النحو يصلح من بلسانه لكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا أردت من العلوم أجلها، يقول الشارع كذا يعني، وإذا أردت من العلوم أجلها يقول فأجلها نفعا مقيم الألسن، يقصد النحو. فرد عليه الشاعر العالم السلفي يقول: أيها المبتدئ يطلب علما، كل علم عبد لعلم الوصول، تطلب الأصل كيف صحح فرعا، كيف أغفلت أصل الأصول. أصل الأصول هو العقيدة. النحو مهم، لكن النحو ليس هو الأصل، ولكن النحو نحتاج إليه في فهم دلالات الألفاظ، فهم التفسير، تفسير كلام الله جل وعلا السنة. وعمر بن الخطاب رويت عنه آثار كثيرة في الترغيب في تعلم اللغة وإعراب القرآن وتعلم اللحن. اللحن معناه الإعراب على ما ذكر أصحاب القرآن تعريب القرآن ونحو ذلك. فنحن الآن سنتكلم إن شاء الله في نصف المبحث أو نصف الدرس على بعض المسائل النحوية، فالذي يكون عنده استساغة لها وفهم لها يمشي معنا ويسأل ويناقش إذا كان يستطيع أن هو يعني يستفيد، وإذا لم يكن عنده يعني استطاع أن هو يكمل البحث يصبر قليلا إلى آخر الدرس حتى ندخل في القسم الثاني هو المبحث المهم، مبحث الحقيقة والمجاز، مبحث الحقيقة والمجاز لأهميته. نقرأ الآن الدرس ونمشي على الخطة التي رسمناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واحد، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ المرفوع لمعنى المفرد، وهي اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد الوصف كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم، والفعل بأسنابه يفيد الإطلاق فلا علم له، والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا بقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعطيل، وتأتي السببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة، على الجارة ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام: ينقسم الكلام باعتبار إسكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، لأن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيلين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، وفيه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبضت، فإنها باعتبار دلالاتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار تفسير العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس بفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد المراد من الأمر، ففائدة ذلك تأكيد الفعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه حقيقة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عن المخبر عنه منزلة المطلوب الملزم به. الحقيقة والمجاز. ويختصر الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعقلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: الكلام يريد هنا يعرف الكلام، والكلام كما تعلمون جمع مفرده كلمة. الكلمة تعريفها المستصر والسهل وليس ذكره من الشام في قطر الندى قول مفرد. الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. والقول اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى اللفظ. طيب، واللفظ نفسه هو الصوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف. اذا اخذنا تعريف الكلمة قول المفرد. الشيخ يقول هنا الكلمة، يعني اختصر الكلام ايضا، هو قفز اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. كمثلا سماء موضوع على معنى مفرد معروف، ومثلا كمحمد لفظ مفرد موضوع على شخص معين، هو قس على هذا. إذا أخذنا تعريف الكلمة، الكلمة جمعها كلام. فما تعريف الكلام؟ الشيخ يقول: الكلام في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. التعريف يعني أجمع من هذا اللفظ المركب المفيد بالوضعي، هذا تعريف ابن أجروم الأجرومي، اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب. لأن احنا قلنا من كلمة مفرد الكلام مركب، قام محمد على كلام ويتكلم، محمد مجتهد، هذا كلام وليس كلمة، كلام وليس كلمة. استقام الفتى، كلام وليس كلمة. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد، المفيد. إذا قلت إن قام محمد أفاد شيء؟ ما أفاد شيء. هذا يسمونه كلمة، كلمة. فالكلمة ما كان ثلاثة فيه ثلاث كلمات أو أكثر ولم يدل على معنى، ثلاث كلمات ما تركب من ثلاث كلمات أو أكثر ولم يدل على معنى. إن جاء زيد، الكلام لم يفد شيئا، فهذا يسمى كلمة. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات أو أكثر ولم يفد معنى. أما الكلام فهو ما أفاد، المركب، القول المركب أو اللفظ المركب المفيد. كلمة المفيد للوضع معناها يعني الوضع العرب وضعته العرب لإفادة هذا المعنى. هذا على القول الراجح لأن تفسير هذه الكلمات فيها مناقشة عند أهل العلم مفيد بالوضع. فأقوى أو أقرب التفاسير فيها وهو مرجحه شيخنا الشيخ حسن الحفظي هو دكتور في علوم اللغة والنحو في جامعة الملك سعود ودرسنا معه القطر وشيئا من كتاب ابن خلوين إعراب 30 صورة من القرآن الكريم وكان له شرح سابق على الأجرمية رجح أن قولهم المفيد بالوضع معناه الوضع الذي وضعته العرب في إفادة هذه التركيب لهذا المعنى أو هذه الجملة أو هذه الكلمة لهذا المعنى. اللفظ المركب الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الله ربنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. طيب نرجع إلى الكلمة. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. كلكم درس هذا ويعرف هذا درستموه في يمكن الإعدادي أعتقد. ولا يشترط فيه الإفادة. في البيت أو في الحريقة لا هذا لا يعد كلام لكن يعني كان يعني يعتبر لا يطلق عليه كلام إلا كان ثلاث كلمات أكثر. لكن في البيت أو في الحريقة يقال هذا شيء غير مفهوم يعني أو كلام ناقص نحو ذلك. يعد لفظ أكيد. أنت إذا قلت مقلوب زيت مقلوب زيت إيه
هو العالم
مقلوب زيت زيت اقلبها تقول عليه دين نقشات اقلبها انتك كده اقلبها زيت تاخذ الزاد اطلب الاول والياء بعديها والزاد تقول دين زيت لفظ لكن افاد فائدة ولا ما افاد ما افاد. فالكلمة اللفظ الدال على معنى يخرج اللفظ الذي لا يدل على معنى كمقلوب زيد مثلا. انا يعني لا اريد ان اتوسع كثيرا حتى نمشي شويه يعني اذا كنا سنمشي فمشونا شويه يعني بحيث ان احنا وقفنا كثيرا في بعض الاخوه يعني تكون هذه المباحث فيها كثره فناخذ منها يعني ما يحتاج اليه الطالب. الكلمه كنت من اسم وفعل وحرف. يقول فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بكمال ما دل على معنى في نفسه من غير ما تشعر فيه بثمن. تقول مثلا الطالب او طالب او محمد او سماء او ارض او الذي او من او ما او زيد او بكر ليس فيه زمن لا يدل لا تدل هذه الكلمات على زمان معين زيد او بكر مال زيد او بكر ما فيش في زمن معين هل هو موجود الان زيد او بكر ولا كان موجود من قبل ولا سيوجد بعد ذلك هذا اسم فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بثمن وله انواع منها الاسماء الموصوله كالذي والتي ومن وما ومنها ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإقبال النكرة شيء نكرة مثلا كان تقول أكرم طالبا فين الطالب دول دور عليه أي طالب تجده وتكرمه فإنك قد امتثلت الأمر أكرم طالبا فطالبا نكرة أي طالب لكن لو قلت اكرم الطالب اذا هذا معرفة، اذا هذا معرفة. وسيأتي الفرق بين اكرم الطالب واكرم طالبا، سيأتي الفرق بين قولنا اكرم طالبا واكرم الطالب في مبحث العام والخاص. اكرم طالبا اذا اي طالب اكرمته حصل به المقصود. من الاسماء ما يفيد الخصوص كالاعلام، محمد وزيد وبكر وعمر وارض وسماء، نعم سياره ونحو ذلك، هذا ما يفيد الخصوص كاسماء الاعلام. كاسماء الاعلام هذا الاسم فهم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن. طيب اذا اشعر بزمن يعطينا الفعل، ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاثه، يعني كان فيه زمن، قام يقوم قم قام، اي واحد يقول ده قام من زمان، صلى صلى زيد، صلى بكر، صلى محمد، صلى علي، محمد صلى علي وصلى، يصلي يصلي يعني امتى بقى يصلي؟ الان. اشعر بزمن حاضر مضارع، صلي، يبقى هذا اسمه ايه؟ امر. طيب والفعل باقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له. يفيد الاطلاق يعني ايه؟ اذا قلنا صلى محمد ركعتين، اذا اي ركعتين يصليهما فقد قام بالامر او قام بالمطلوب منه او دل على ما فعله. لو قلنا صلى ركعتين منذ سنة او صلى ركعتين الان او صلى ركعتين او سيصلي ركعتين بعد اسبوع او بعد شهر او سيصوم يوم الخميس، صام يوم الخميس، فان هذا يفيد تحديد زمن معين. اما اذا قلنا صام يوم الاثنين، اي اثنين مضى، يصوم يوم الاثنين، الاثنين الجاي ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده، ولا اخبار عن صيام مضى، فهذا يفيد الاطلاق. وسنتكلم ان شاء الله في باب الاطلاق المطلق والمقيد والعام والخاص على مسألة الشمول، مدى المطلق، هل يكون اطلاقه بدلي ولا شمولي. سنأخذ ان شاء الله بالتفصيل في مبحث الاطلاق المطلق المقيد. والحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف بنفسه في عن على لا يدل على معنى الا اذا دخلته مع شيء اخر. يقول على محمد على الشجره، إذا معناه على هنا صار لها معنى. ذهب محمد للبيت، للمدرسة، للمسجد. سنأخذ الآن بعض الأحرف التي أتى بها المؤلف. الواو متى؟ نقول الواو تأتي عاطفة، تعطف شيء على شيء، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. دخل محمد وزيد، ترك في الدخول، صلى بكر وعمر، وتفيد صلاة الشخصين. يقول الشيخ ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، يعني من دخل الأول؟ دخل محمد وعمر، هل دخلوا مع بعض ولا دخل محمد الأول وعمر الأول ولا عمر وبعدين محمد؟ يقول الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافي الترتيب الا بدليل، يعني بدليل يعني ايه؟ يعني بامر خارجي، يعني تقول يا فلان من الذي دخل الفصل اولا؟ فتقول دخل محمد وعمر، فهنا الواو تفيد الترتيب لان فيه دليل قرينه. وهذه القرينه هي سؤال المعلم او المدرس او المراقب او الملاحظ، عن الداخل اولا، فهنا الواو أبرز التأثير. لكن انت لو كنت خالي الذهن وما احد سألك فتقول الواحد يكلمك والله احنا ذهبنا للفصل ودخل محمد وبكر وزيد وعمر وفلان وفلان، عددت اسماء الطلاب، فهذا لا يفيد الترتيب ان الذي ذكرته اولا هو الذي دخل اولا الا بقرينه كما قلت انا قبل قليل، يعني يسال السائل من الذي دخل اولا اذكر لي حتى اكتب الغياب او اكتب الذي دخل الفصل اولا مثلا كسر شيئا او فعل شيئا، تقول دخل زيد، دخل زيد وبكر وعمر، انت ذكرتهم على الترتيب، وهنا اثر الترتيب لقرينه. الفاء يقول تاتي عاطفه، تاتي عاطفه مثل الواو، فتفيد من اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، مع الترتيب والتعقيب، تقول دخل محمد فعمر، اذا افادت الترتيب والتعقيب. لكن التعقيب لا يدل التعقيب على الفوريه، قد يكون دخل محمد وبعد نصف ساعه دخل عمر، او بعد ساعة او الحصة الذي بعدها او في اخر الحصة، اذا هي تفيد التعقيب لكن لا تدل على الفورية، مع الترتيب والتعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي الفاء سببية، تقول لا تكسل، لا تكسل فترسب في اختبار، فالفاء هنا أسالة السببية أن الرسوب كان لسبب الكسل. لا تبخل، لا تبخل فتحرم، فتحرم، فالفاء هنا أسالة السببية. اللام، اللام الجارة لها معان منها التعليل، اللام لها عدة معان من معانيها التعليل، تقول أكرم محمدا لخلقه، لخلقه أو لأدبه، فاللام هنا أفادت التعليل، اللام الجارة هنا أفادت التعليل. أسعى لرضا الرحمن، أسعى لرضا الرحمن، أحببت فلانا لإيمانه، أحببت فلانا وعليا او بكرا او عمرا او عمراء لايمانه. طيب اللام تفيد التعليل والتمليك، التمليك هذه معروفه، تقول هذا البيت لمن، تقول البيت لي، السياره لي، المنزل لمحمد او لزيد، فتفيد التمليك هنا. وتفيد كذلك اللام الإباحة، فتقول يا فلان لك أن تأكل، لك أن تأكل مما في هذا البيت، يعني الشرع عند واحد لك أن تأكل بالمعروف من هذا المحل، بالمعروف، يعني أنت عليك وقت الغداء تأكل، العشاء تأكل، الإفطار تأكل، كل شوية رايح جاي تأكل، قد قال لي لك أن تأكل، يعني اللام للإباحة، يقول احنا تعلمنا في أصول الفقه أن اللام للإباحة، أكل بقى براحتي، أكل نص ساعة أكل مش مشكلة، لك أن تأكل يعني إباحة لكن بالمعروف، بالمعروف. على الجارة ولها معان منها الوجوب، يقول عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، عليك ببر الوالدين، عليك لي الشيء الفلاني او المال الفلاني، عليك ان تصلي الصلاه قبل ان يقضى وقتها، فعلى لها معاني كثيره ومنها الوجوب. وهذه حروف معاني لها كتب ألفت فيها وتكلم عليها جمال في الألفية، كلام قوي جدا، وتكلم عليها الشراح، شراح الألفية كابن عقيل والأشموني وابن الناظم ابن مائب ابن مالك. وهذه حروف المعاني مبحث مهم جدا تحتاج اليه في فهم القران الكريم والسنه، مبحث مهم جدا ويتوقف عليه كثير من فهم القران الكريم. والوقت اتسع لذكر امثله، ومن امثله مشهوره سيروا في الارض. قل سيروا في الارض، فالسير داخل الارض تفتح الارض وتسير جواها، ولا تسير على الارض. ففي هنا من معانيها على، في من معانيها على. هناك عموم قواعد في هذا، لبعض الحروف تقوم مقام البعض الاخر. مبحث اقول مهم لا باس الانسان يرجع اليه فيما ذكرت من الكتب وفي غيرها. ثم يقول الشيخ اقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين، خبر وانشاء. ينقسم الكلام، فيقسم الكلام الان من جهتين. الجهه الاولى التي معنا امكان وصفه بالصدق او الكذب، يعني ممكن تقول فلان صدق في هذا او كذب. في كلام تستطيع ان تقول فيه صادق او كاذب، وفي كلام لا تستطيع ان تقول فيه صادق او كاذب. لو واحد قال لك قم، تقول له ايه؟ انت كاذب او انت صادق؟ لا، هو اصلا ما فيش حاجه تستدعي الصدق او الكذب. لو قال لك لا تاكل هذا الطعام، هذا لا يوصل بالصدق ولا بالكذب. هذا اسمه ايه؟ انشاء. اسمه انشاء، لان الانشاء تدخل فيه الامر قم، تدخل فيه النهي لا تقم، تدخل فيه الاستفهام والاستخبار، من دخل الدار او من حل الواجب، من ادى الركن، استفهام. هذا اسمه انشاء. التمني، ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما بما ايه. ممكن الشياب هم اللي يقولوا البيت حافظينه، ولا فيش عندنا شياب. فاخبره بما فعل المشيب، ليت في التمني. التمني لامر ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لكن اذا كنت تتمنى امر ممكن يحصل يسمى ايه؟ الرجاء. يسمى الرجاء. هناك مثلا عندنا الانشاء العرض، تقول الا تاتي فتفيدنا، مثلا الا تاتينا فنستمتع بحديثك. هذا يفيد العرض، اسمه انشاء، ولا يتحمل لا الصدق ولا الكذب. تقول والله او اقسمت بالله افعلن كذا، او لتفعلن والله لتفعلن كذا، هذا من الانشاء. اذا الكلام ينقسم الى خبر وانشاء باعتبار امكانيه وصف الصدق او الكذب، او عدد امكانيه وصف الصدق او الكذب. فما كان لا يوصف بصدق ولا بكذب يسمى ايه؟ انشاء. وما كان يوصف بالصدق او الكذب يسمى خبرا. إذا الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. مثل أن تقول طلعت الشمس، الواحد يستنى مثلا الشروق، فالثاني يقول له الشمس طلعت، فيطلع ينظر يقول لا الشمس لم تطلع، أنت كاذب أو أنت مخطئ. والكذب هنا بمعنى الخطأ، ليس كل كذب معناه ان هو الكذب المعروف الذي ياتي به الانسان، لا، قد يكذب يسمى القول كذبا والمقصود به اخطا الشخص. فتقول لا الشمس لم تطلع، فاذا تكون قد كذب او صدق. الشمس طلعت، اذا ما تحمل او ما امكن وصفه بالصدق والكذب يسمى خبرا. سهل. الشيخ يقول هنا لذاته، ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته. اتى بكلمه لذاته لان فيه اشياء لا يمكن ان توصف بالكذب كخبر الله جل وعلا، كخبر الله جل وعلا او خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي اشياء لا يمكن ان توصف بالصدق كالمستحيل، كالمستحيل كما يقولون في كتب التاريخ ان سفينه نوح عليه السلام طافت بالكعبه 7 اشواط. سفينه نوح طافت بالكعبه 7 اشواط. وايضا كالخبر عن المستحيل عقلا كما ذكرت، وشرعا كخبر مبدع رساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد ياتي الان يقول بانه نبي وعنده دليل، عنده دليل انه نبي، يقول ما الدليل؟ يقول الدليل من السنه. الدليل من السنه شيء عجيب. يقول نعم، ما هو هذا الدليل يا فلان يا مدعي الرساله؟ يقول انا اسمي، شوفوا اسم مكتوب في البطاقه، هو اسمي لا مؤمن، كاتب اسمه لا ابن فلان ابن فلان، اسمه ايه؟ لا مؤمن. ويقول ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا نبي بعدي، لا نبي بعد، فمعناه أن نبي بشر به كما بشر عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالبطاقة بتاعته ياخذ توفيها اسم لا، وقد جاء في الحديث ان لا نبي بعد. طبعا الحديث لا نبي، لا نافية للجن، لكن هو هنا يعني حرف الحديث ليوافق ماذا أمين. ماشي كده، واضحة كده. فهذا خبر لمدعي الرسالة، وهذا خبر مستحيل شرعا، لأن محمد عليه السلام خاتم النبيين بنص القرآن الكريم. فالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا لا يوصف بالصدق أبدا. هو النوع الأخير اللي ذكرناه في الأول، الشمس طلعت أو لم تطلع، هذا الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب حسب المخبر به أو حسب الواقع. والإنشاء ذكرناه، الإنشاء يدخل فيه الأمر، قم، نهي لا تقم، الاستفهام، من دخل المسجد أو من ذاكر أو من حل الواجب، وذكرنا التمني، وذكرنا ماذا العرض، وذكرنا كذلك القسم والنداء يا فلان يا كذا. إذن عند انتهينا الآن من تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الشيخ يقول فائدة جميلة تستفيد منها كتاب القرآن الكريم، قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن، كأنه يقول على المطلقات أن تتربصن أو أن يتربصن 3 قروء. أيها المطلقات تربصن، تربصن. إذن هي أتت الآية، أتت بصيغة الخبر والمراد إيه؟ الإنشاء، والمراد الإنشاء. أيتها المطلقات تربصن 3 قروء، إن أمكثن 3 قروء. والقرء إما الصغر أو الحيض على الخلاف المعروف، أو العبث. يقول قد يأتي بلفظ الإنشاء والمقصود به الخبر. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هنا ولنحمل بصيغه الامر، والمقصود اتبعوا سبيلنا ونحن سنحمل لكم الخطايا، سنحمل الخطايا. طيب هذا الان تقسيم الكلام، احنا اخذنا الان تقسيم الكلمه لاسم وفعل وحرف، تقسيم الكلام باعتبار الصدق والكذب او ما امكن فيه وصفه الصدق والكذب او لم يمكن، خبر وانشاء، ندخل في تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز. يبدأ الشيخ بذكر الحقيقة، ذكر الكلام معنى الحقيقة. يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. فتح كلمة وضع خط يعني سنحتاج إليها. يقول ان الحقائق ثلاثة اقسام، في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. حقيقة لغوية سهلة كلكم يعرفها، زي مثلا الصلاة. الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء. هذه حقيقة لغوية معروفة في قواميس وقبل ذلك في استعمالات. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني هم صلي فوقهم كده كل يأتيهم بصدقة، يعني ادعو لهم واستغفر لهم. اذا الصلاة معناها هنا الدعاء، هذه اسمها حقيقة لغوية. طيب وحقيقة شرعية كمعنى الصلاة، اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع. اذا قلت لك عارف الصلاة في الشرع فتقول العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. المختتمة بالتسليم، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. او تقول عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه اسمها الصلاة في الشرع. او حقيقة عرفية مثل الدابة. الدابة في اللغة يطلق على اي شيء، كل ما يدب على الارض. لكن في عرف الناس الدابة يطلق على ادوات الاربع في عرف الناس، يعني مثلا السحلية او الثعبان. في اللغة يطلق عليه دابة لانه يدب على الارض، لكن في عرف الناس الدابة تطلق على ذوات الأربعة. هذا يسمى حقيقة عرفية. لغاية هنا ما عندناش مشاكل في الكلام، في الكلام. طيب تختلف باختلاف الأماكن، تختلف باختلاف الأماكن. طبعا احنا نتكلم الآن على يعني لغة العرب وعلى الاستعمالات العربية، يعني الحقائق العرفية هذه اللغوية عند العرب. طيب الشيخ يقول الكلام ينقسم إلى من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. يقول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. طيب والمجاز يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. او تقول على تعريف اخر نقل اللفظ، نقل اللفظ من الوضع الاول لوضع ثاني، نقل اللفظ من وضع اول الى وضع ثاني. هذا تعريف المجاز عند اهله، عند اهل المجاز. وبدأ الشيخ يقسم المجاز الى اقسام، ويقول ان المجاز لابد فيه من شرط مهم جدا، يعني لا يحمل اللفظ على المعنى الثاني الا بقرينة، قرينة تسمى في اللغة او في علم البلاغة العلاقة، علاقة بين الوضع الاول والوضع الثاني. يعني مثلا تقول رأيت اسدا يخطب على المنبر، اسدا يخطب على المنبر. المقصود هنا الاسد يخطب على المنبر الرجل الشجاع، الشجاع الرجل الشجاع. العلاقة هنا بين الأسد والرجل الشجاعة. مثلا تقول فلان له علي يد، المقصود باليد النعمة، لأن النعمة تعطى باليد الغالب. لكن ما ينفعش تأتي عند أهل المجال تأتي بوضع ثاني ليس له علاقة بالوضع الأول. يعني ما تقول فلان له علي جبل، له علي جبل، له علي جبل، ما فيش أي علاقة بين الوضع الثاني. ما تنفعش بقى تقول كنيت هنا بالجبل أو استعرت الجبل وأريد به النعمة، ما ينفعش، ما فيش علاقة بين هذا وبين ذاك. فلابد عند أهل المجاز من إذا نقلت اللفظ من الوضع أول وضع ثاني من قرينة أو علاقة. الشيخ هنا أتى بنوعين من أنواع المجاز، وهو له أنواع كثيرة يدخل فيها الاستعارة. وأتى الشيخ بالمجاز المرسل والمجاز العقلي. المجاز المرسل ما كان تجوز فيه في الكلمات، كان تقول رعينا المطر، رعينا المطر، يعني راعت الإبل المطر، والإبل ما راعت المطر وإنما راعت الشيء الذي أنبته المطر، هو الحشيش والزرع والكلب. فيقولون هذا مجاز مرسل، مجاز مرسل، لأن التجوز فيه يعني أنت عبرت عن العشب وعن الكلأ والحشيش بالمطر، والعلاقة بينهما أن المطر هو الذي سبب في ماذا؟ في خروج الكلأ. هذا مجاز يسمونه مجاز مرسل. المجاز العقلي أيضا من مجاز المرسل أن تقول أعتق رقبة، أعتق رقبة، مش هتجيب الرقبة بس بتاع العبد وتعتقها، لكنك عبرت بالبعض وعرضت الكل، فهذا أيضا تجوز في الكلمات. تقول سال الوادي، سال الوادي، الوادي الوادي نفسه ما يمشيش، الوادي أو النهر لا يمشي إلا بالماء، المقصود سال الماء بالوادي أو سال الوادي بالماء إلى هما، أو سال البحر أو مرا أو سال النهر. والنهر يطلق على نفس الـ يعني الأرض ونفس الماء الذي يجري فيه. فتعبر هنا بالوادي وتريد البعض الذي فيه هو الماء الذي مر بالوادي، فهذا ايضا مجاز مرسل ان نتجوز فيه بالكلمه في الكلمه. المجاز العقلي التجوز فيه يكون بالاسناد، اسناد الشيء الى شيء اخر. تقول انبت المطر العشب، انبت المطر العشب، لكن المطر في الحقيقة هو الذي ينبت العشب، الذي ينبت العشب هو الله سبحانه وتعالى، لكنك أسندت الإنبات إلى المطر. والمنبت الحقيقة لهذا العشب هو الله جل وعلا، خلق العشب وخلق المطر. فالعلاقة هنا علاقة عرفت في العقل، فالمجاز هنا مجاز يسمونه مجاز عقلي. يقول الشيخ ومنه المجاز المرسل تجوز بالزيادة وتجوز بالحذف، وأتى بأمثلة على الزيادة والنقصان سنجيب عليها بعد قليل. هذا ما ذكره الشيخ هنا. والحقيقة أنه ليس في اللغة مجاز، ليس في اللغة مجاز، ليس في اللغة مجاز. لماذا؟ ليس في اللغة مجاز، وبالتالي ليس في القرآن مجاز، وليس في السنة مجاز. لماذا؟ الجواب سيأتيك مفصلا. اولا المجاز لم يتكلم به الصحابة ولا التابعون ولا تكلم به كبار علماء اللغة كسيبويه. سيبويه لم يذكر في كتابه المجاز ولم يأتي في كلامه ذكر المجاز. كبار علماء اللغة كالخليل بن أحمد الإمام الكبير في علم اللغة والعروض صاحب كتاب العين لم يذكر المجاز. كبار الأئمة أنكروا المجاز كأبي إسحاق الإسرائيلي. أول من تكلم بالمجاز من أهل اللغة معمر بن المثنى أبو عبيدة صاحب كتاب مجاز القرآن. لكنك إذا قرأت هذا الكتاب لا تجد فيه مجازا مما يذكره أهل المجاز، وإنما مجاز القرآن معناه معمر بن المثنى معمر، وإنما معناه تفسير القرآن. مجاز القرآن معناه تفسيره، يعني إذا فتحت كتاب مجاز القرآن لمعمر بن المثنى لا تجد فيه شيئا مما ذكرناه، وإنما يتكلم عن تفسير القرآن. الإمام أحمد ذكر كلمة المجاز وأراد به ما يجوز في اللغة كقولنا كقول الله جل وعلا مثلا إنا نحن نزلنا الذكر. إنا نحن، هل إن هذه تفيد الجمع يعني عدة أشخاص أو عدة آلهة؟ لا، نحن هي جمع لكنها تدل على مفرد لكنها للتعظيم. فالإمام أحمد قال هذا من مجاز القرآن أو مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة. الأئمة الأربعة لم يعرفوا المجاز بمعناه الذي ذكرناه وبمعناه الذي ذكره أهله اللي هو نقل اللفظ من وضع أول لوضع ثاني. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش الباقلاني في كتاب الإيمان في حوالي 70 صفحة في المسألة، وقال له من سجل أن العرب اجتمعت في وقت من الأوقات وقالت بأننا نضع كلمة الأسد للحيوان المختلف أو العين للعين الباصرة التي ترى بها أو الجناح لجناح الطائر، حتى نأتي بعد ذلك ونقول بأن استعمال العين أو الجناح أو غير ذلك في غير هذا إنما هو نوع من المجاز. من الذي سجل هذا الاجتماع للعرب ووضع هذه التقارير عما طرحت عليه العرب؟ لا أحد طبعا يستطيع أن يأتي لهذا، لأن دون ذلك خرط القتال، يعني مستحيل حد يأتي بهذا الشيء ويسجله. ولكن يقال بأن اللفظ والكلمة يتضح معناها بحسب القرائن المحيطة بها، بحسب الجملة اللي فيه، بحسب ما قبلها وما بعدها. إذا قلت رأيت بعيني عينا ففقأت عينه، يعني فسر هذا. رأيت بعيني عينا ففقأت عينه ثم رميته في العين. انتبه بقى، اول حتى لو استفسرت ولا حفظت. ممتاز، عشرة من عشرة، تستحق جائزة. لا فهم. اذا انت كيف عرفتها؟ عرفتها بحسب القرينة، بحسب القرينة وبحسب ما قبلها وما بعدها. فالعين قد تطلق على العين الباصرة، قد تطلق العين على عين الشمس، وقد تطلق على البئر، وقد تطلق على الجاسوس، وقد تطلق على النقد، وقد تطلق على الأشياء، ماهية الأشياء وحقائقها. كيف نعرف المراد هذا المعنى على هذا المعنى على هذا المعنى؟ بحسب الإسناد، مش الإسناد ده الحديث الرواه، لا الإضافة، يعني تقول عين الشمس أو عين البئر، عين الرجل، الإسناد.
يعني اما تضيف الكلمة لغيرها يتضح المراد بايه؟ بالعين. اما تقول الجناح، جناح الطائر، جناح الذل، جناح واخفض لهما جناح الذل، واضم اليك جناحك من الرهب، جناح الطائر. فالجناح ما يكون فيه ذلة وخضوع واستكانة، الجناح ما يكون ما يكون في هذه الأشياء. فاخفض لهما الجناح ما يكون يطلق على الجانب، يطلق الجناح على الجانب، جانب الشخص جناحه. اخفض لهما جناح الذل يعني جانبك متذللا خاضعا لهما متذللا، جناح الطائر جانب الطائر ونحو ذلك. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بحسب الإضافة أو الإسناد أو القرينة في الكلام. ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن وأكثر وأطول من تكلم في هذه المسألة في كتابه الصواعق المرسلة، وجعل المجاز طاغوتا من الطواغيت التي شرع في هدمها في من حوالي 50 وجها. شرع في هدم طاغوت باب في كتم طاغوت المجاز. طب لماذا الموضوع كان سيكون اسهل من ذلك؟ لو كان الموضوع المجاز هذا لم يتطرق فيه اصحابه الى نفس صفات الله جل وعلا، لكان الموضوع موضوع خلاف ادبي او خلاف في النحو او في اللغه، في اللغه وكان الموضوع لا، لهم تسلقوا على المجاز الى نفس الصفات، الى نفس صفات الله جل وعلا. كل ما تجيب له صفه يقول لك هذا مجاز عن كذا، اليد مجاز عن القدره، واليد مجاز عن النعمه، والنزول مجاز عن كذا، والاتيان مجاز عن كذا، ويفرح مجاز عن الرضا، ويرحم حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يعني لما اولوها بناء على هذا قال الرحمه اراده الانعام. أول آية بسم الله الرحمن، افتح فيها تفسير الجلالين، بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير الجلالين، الرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، سبحان الله. فلو كان الأمر أمر عادي ما دخلوا فيه في الصفات وضمور عقيدة كنا نقول لهم براحتكم، يعني براحتكم روحوا في المجاز حتى افعلوا فيه ما شئتم. لكن لما توصلوا بالقول بالمجاز الى نفس الصفات وتاويل صفات الله جل وعلا، بدا اهل السنه في التصدي لهذا القول الخطير بما له من اثار، بما له من اثار. من الادله القويه في نفي المجاز ان اهل المجاز يقولون كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه. يعني ايه؟ عندما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، يستطيع أن يأتي واحد ويقول لك لا هذا ليس بأسد إنما هو رجل شجاع، يعني يجوز نفيه ينفيه لك لأنك أردت شيئا آخر، شبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس على كلامهم، فهو يقول لك لا إنما هو رجل شجاع. فهذه مقدمة، كل مجاز يجوز نفيه. عندنا مقدمة ثانية معروفة وكلكم يعرفها، لا شيء في القرآن يجوز نفيه، صح ولا غلط؟ لا شيء في القرآن يجوز نفيه، يجوز نفيه. فبنطلع بنتيجه اللي هي ايه يا شيخ ابراهيم؟ نطلع بنتيجه لا شيء في القران مجاز. اذا ناخذ الاولى والثانيه ونشوف الثالثه، يعني نقولها ثاني عشان ما فهمناش فهمها ثاني. قاعده ذكرها الشنقيطي، ذكرها الشيخ محمد الامين الشنقيطي، له كتاب مستقل في ابطال المجاز. الشيخ محمد الامين الشنقيطي صاحب كتاب اضواء البيان في ايضاح القران بالقران، الرجل الاصولي اللغوي المفسر، اصول اللغه المفسده، يعني في اللغه بحر لا استطيع ان اصف له، بحر شيء كبير جدا، وفي الاصول كذلك. فله كتاب لإبطال القول بالمجاز اسمه منع جواز المجاز في كلام الله المنزل بالتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل، يعني يقصد كلام الله في المنزل للتعبد والإعجاز. ذكر فيه الأوجه المتعددة في إبطال المجاز وفي نفي المجاز. هذا كتاب لابد أن تهتم به، لأنه كتاب سهل وواضح وقوي في نفس الوقت. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة موجودة في مجموعة الفتاوى، أظنها في السادس أو الخامس، اسمها الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. والكلام هذا الموضوع الآن كنت أقول لكم شيئا مهما، يعني بعدما قرأنا هذا الكلام وشرحناه كنا قد حضرنا مع شيخنا ابن عثيمين مؤلف هذا الكتاب دروس في البلاغة، كان شيخ يدرس جلسة في البلاغة في الدروس الصيفية. وفي أحد دروس البلاغة تطرق الشيخ إلى الكلام على المجاز، وأبطل الشيخ القول بالمجاز، وقال أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، وتكلم في هذا الموضوع بإذهاب بالطرق في دروس البلاغة العربية. فأظن في نفس اليوم أو في اليوم الثاني قابلت الشيخ، قلت له يا شيخ أنت الآن ذكرت أنك لا تقول بالمجاز وأبطلت المجاز وأنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، فكيف ذكرت في هذا الكتاب الأصول من أصول المجاز وقسمت الكلام إلى حقيقة ومجاز وذكرت أنواعه؟ فالطالب سيقرأ هذا الكلام واعتقد أن المجاز موجود، خاصة أنه ذكر أمثلة من القرآن نحن ما قرأناها، اللي هي قال المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء من الكاف، زيادة تأكيد نفي النفي، والمجاز بالحذف يسأل القرية ويسأل الآية عما يسأل أهل القرية. طبعا هذه الأمثلة عليها أجوبة ذكرها ابن القيم وغيره. فقلت له كيف يعني أنتم الآن ماذا تقولون؟ أقول للشيخ يعني نفيت المجاز في الدرس وأثبت المجاز في هذا الكتاب. فقال لي إنني ذكرت المجاز هنا وأثبته أولا لأنه كان مقررا من ضمن العناصر المقررة في المنهج على طلاب المعهد العلمي، يعني هذا الكتاب أعد لطلاب المعهد العلمي. قال ثانيا قبل أن يعني أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن قبل أن يقرأه أو قبل أن يعني يثبت عنده أو قبل أن تتحرى عنده المسألة. المهم قلت له شيخ طيب الآن في إشكال أن الكتاب هذا يباع ويوزع على مستوى العالم فيحتاج إلى تعليق، فقال سأفعل إن شاء الله. وكأنني رأيت بعد ذلك نسخا فيها تعليق في الهامش إن الشيخ ذكر إن هذا الكلام كان في الأول في أول الأول، أما الذي ثبت عند الشيخ أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. وطبعا الذي قد يؤكد لك هذا الكلام ممكن يكون شرح الشيخ على هذا الكتاب، لكن الذي قلت لك هذا حصل مشافهة بيني وبينه وتستطيع أن تنقله بإسناد عني عن الشيخ في هذا الأمر. ومن يقرأ كتب الشيخ بعد ذلك في العقيدة أو في غيرها يرى أنه يقول بإبطال المجاز وبنفي المجال. اذا عرفتم الان ان هذه المسألة كانت ان تكون مسألة سهلة لولا انهم استغلوها في مسألة نفي الصفات، نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك تصدى اهل العلم لهذا القول الخطير، وكما قلت لكم ابن القيم أبطله من حوالي 50 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، ومن الممكن أن تراجعها مختصرة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، كتاب جميل مجلد واحد مختصر الصواعق المرسلة، كتاب مهم جدا لخص أحد العلماء اسمه ابن الموصلي، لخص الأوجه التي ذكرها ابن القيم في أرض الكتاب. السؤال واضح، لأن السؤال مكرر يعني، لأنك أي إنسان تقول هذا الكلام يجاوبك بجواب سهل جدا وبكل بساطة، يقول لك القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل ما في القرآن بلسان عربي مبين، كيف تخرج من دلالات القرآن الكريم ودلالات اللغة العربية معاني الصفات أو ما جاء في أمور العقيدة والصفات، كيف تخرجه والقرآن كله بلسان عربي؟ فتكون أنت فرقت بين المتماثلات، والشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات أو المتشابهات، من قواعد الشريعة المعروفة في أصول أو في القواعد الفقهية أن الشريعة أتت بالتسوية بين الأمور المتماثلة المتشابهة، متفقة بين الأمور المختلفة، فكل سورة يجاب على كلام القرآن كله جاء بلسان عربي، كيف تخرج هذه الآيات من دلالاتها في اللغة وكيف تدخل هذه؟ وبعدين قد يختلف معك يقول لك هذه الآية ليست من آيات الاعتقاد أو من الصفات، وهذه داخلة في الصفات، وهذه غير داخلة، لا هذه داخلة، كلها داخلة، لا هذه غير داخلة وهذه غير داخلة. هذا القول الذي ذكرته أنه اختاره بعض أهل العلم وذكر الشوكاني في إرشاد الفضول، وهو قول ضعيف، فضلا على أنه هذا القول يعني مخالف لما عليه السلف الذي ذكرناهم من الأئمة الكبار المحققين، فهو ضعيف لما ذكرت لك في الجواب. وأنا في الحقيقة أنصح الإخوة أن يراجعوا مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، يقرأوا ما ذكر ابن القيم في كسر هذا الطاغوت، كسر المجال، طاغوت المجال، يعني حاول تقرأ فيه في الصواعق المرسلة أو المختصر، وتلخص، حاول أن تلخص ما ذكر ابن القيم في صفحات قليلة، صفحة يمكن صفحتين أو ثلاث أو أربع، وستخرج منه بعلم كبير جدا جدا. على كل حال هذا المبحث كما قلت مهم وخطير، وأود أنكم تقرؤون فيه، تبحثون فيه حتى يصير عندكم فيه خلفية قوية، لأن ستحتاجون إليه بعد ذلك، ستحتاجون إليه في مناقشة بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.